وطني وطني وطني.
إنها 7 مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجف يصحبكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الشيخ سليماني رمز وطني لإيران ومفخرة للشعوب الإسلامية. الخارجية الإيرانية تقول أن دم الشيخ سليماني وحد شعوب المنطقة ضد الاستكبار. وقتل وجرح في انفجار يهز مطار عدن لحظة وصول حكومة المستقيل هادية. أهلا بكم بالتفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشهيد قاسم سليماني يعد بطلا ورمزا وطنيا لإيران ومفخرة لشعوب المنطقة والشعوب الإسلامية كافة. وعشية ذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال القائد قاسم سليماني ورفاقه، قال روحاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجية بومبيو هما المسؤولان عن هذه الجريمة إضافة إلى أطراف أخرى، مؤكدا أن الشعب الإيراني لا يكف عن الانتقام لدم هذا القائد الكبير. وأضاف روحاني إذا كان الأمريكيون قد قطعوا يد القائد سليماني في العراق فسنقطع أقدامهم وننهي وجودهم في المنطقة، مشددا على أن الانتقام الحقيقي لدم الشهيد هو إنهاء الوجود الأمريكي. قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي إن ترامب هو المجرم الأول في ملف اغتيال الشيخ سليماني ورفاقه، وهو ليس بمنأى عن العقوبة المترتبة على هذه الجريمة. وأكد حجة الإسلام رئيسي أن واقعة استشهاد القائد سليماني أوقدت شرارة لن تخمد أبدا في قلوب الشعب الإيراني الذي سيواصل عزمه من أجل الثأر لدم الشهيد. ولفت إلى أن لائحة الاتهام التي عدت لمعاقبة الجنات المتورطين في اغتيال قادة النصر لا تشكل دعوى قضائية باسم الشعب الإيراني، وحسب وإنما هي شكوى رفعت ضد الإرهاب الأمريكي الممنهج باسم الأمة الإسلامية وكافة أحرار العالم. إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن دم القائد الشهيد قاسم سليماني وحد شعوب المنطقة في مناهضة الاستكبار والتواجد الأمريكي، مشيرة إلى أن هذه الوحدة تجسدت في غضب شعوب المنطقة على قتلة الشهيد القائد. وفي تغريدة لها على تويتر عشية الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه، تطرقت الخارجية الإيرانية إلى النشاطات الجماهيرية الواسعة في مختلف أنحاء العالم احتجاجا على عملية الاغتيال، ونشرت صورا لهذه النشاطات من إيران والعراق حتى الهند وباكستان. وأضافت أن مطالبة شعوب المنطقة بإنهاء التواجد الأمريكي هو الرد الحقيقي على تهور الإدارة الأمريكية. هذا وقامت السفارة الإيرانية في العاصمة العراقية بغداد حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر. وشهد الحفل التأبيني حضور عدد كبير من المسؤولين العراقيين من مختلف الأطياف والكتل السياسية. وقال السفير الإيراني في بغداد إرج مسجدي في كلمة له بهذه المناسبة إن إيران لا تبحث عن الحروب والعداء مع أحد، مؤكدا بأن طهران لا تريد جعل الأراضي العراقية ساحة بل ساحة حرب بينها وبين واشنطن. قال رئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي هادي العامري إن ثمن دماء قادة النصر الشهداء سيكون إخراج القوات الأمريكية من العراق والمنطقة. وفي مراسم أقامتها السفارة الإيرانية ببغداد تكريما للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، قال العامري إن الشهيد سليماني يمثل عنوانا للمقاومة ومدرسة متنقلة، وكان أينما حلت معه المقاومة ضد الإرهاب. وأضاف العامر أن الشهيد أبو مهدي المهندس تمكن من إنقاذ الأجهزة الأمنية في العراق من الانهيار، كما نجح في بناء كيان الحشد الشعبي الذي يضاهي الكيانات الأخرى. إذن لنستمع إلى جانب من كلمة أمين عام منظمة بدر العراقية هادي العامري.
لما تصدى إلى القدس إلى قوات القدس تحمل مسؤولية كبيرة، مسؤولية دعم المقاومة في كل العالم الإسلامي. فتجد سليماني في كل مكان، في أفغانستان وفي البوسنة وفي الهرسك وفي لبنان وفلسطين واليمن وسوريا والعراق، أينما كانت هناك مقاومة كان سليماني عنوان لهذه المقاومة، فخر لهذه المقاومة. سليماني رضوان الله تعالى عليه قضى كل حياته في هذا الطريق، وكان يتألم وكان يبكي بكاء شديد عندما يتذكر الشهداء، وعندما يقول أعزائي وأحبائي ورفاق الدرب قد ذهبوا، يقول إلهي أتريد مني أن أموت على فراش الموت؟ إلهي أرجوك اقبلني عبدا صالحا فاختاره الله شهيد. تختلف شهادته عن كل الشهادات الأخرى، اختاره الله شهيدا في هذا الطريق. استشهد بطريقة وبقرار أعتى طاغية في التاريخ ترامب أن يوقع على اغتياله الرئيس الأمريكي الجبان ترامب. هذه الشهادة المتميزة يستحقها سليماني، لأن سليماني رجل قاوم بشجاعة وبجرأة، والله شهادة للتاريخ. سليماني دافع عن العراق في بعض الأحيان، والله نخجل من أنفسنا أمام سليماني. بعضنا يتحجج، بعضنا يتراجع، كان سليماني هو الدافع الأساسي الذي كان يدفعنا في كل المعارك، في معركة داعش وفي معركة القاعدة. سليماني صاحب الفضل الكبير على العراقيين للتخلص من الإرهاب الداعشي.
استمعنا إلى جانب من كلمة أمين عام منظمة بدر العراقي هادي العامري في ذكرى احتفالية تكريم الشهيدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. قال ممثل مكتب حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في إيران ناصر شريف أن الشهيد قاسم سليماني كان له دور كبير في دعم المقاومة الفلسطينية، وأكد شريف أن الثورة الإسلامية هي التي أخذت على عاتقها دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد الاحتلال الصهيوني، وأشار إلى محاولات الغرب وقوى الاستكبار لإيجاد شرق أوسط جديد وشن الحروب في قطاع غزة، مؤكدا أن جميع مخططات الكيان الصهيوني سيكون مصيرها الفشل. بحث مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقچي مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في العاصمة الدوحة العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تلقى مساء الثلاثاء اتصالا هاتفيا من نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وباحث معه القضايا المتصلة بالمنطقة. وإلى اليمن، سقط عشرات القتلى والجرحى اليوم إثر انفجارات عنيفة هزت مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل حكومة الرئيس المستقيل عبد الرب منصور هادي الجديدة من العاصمة السعودية الرياض. وأفادت مصادر إعلامية يمنية أن ثلاثة انفجارات عنيفة استهدفت الطائرة التي كانت تحمل حكومة الهارب هادي وعدد من المسؤولين السعوديين، وطالت الانفجارات صالة الاستقبال في المطار. من جهتها نفت حركة أنصار الله اليمنية مسؤوليتها عن الانفجارات التي وقعت في مطار عدن. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 6272 إصابة و149 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وقالت السيدة سيما سادات لاري أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 1,218,753 شخصا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 55,000. وأشارت لاري أن عدد المتعافين من الفيروس في عموم البلاد بلغ نحو 1,000,000 شخص حتى الآن. بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الشهيد سليماني رمز وطني لإيران ومفخرة للشعوب الإسلامية. الخارجية الإيرانية تقول أن دم الشهيد سليماني وحد شعوب المنطقة ضد الاستكبار. وقتل وجرحى في انفجار يهز مطار عدن لحظة وصول حكومة المستقيل هادي. لكم دائما أطيب التحيات وأوقاتكم عامرة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية مكللة بالورود والياسمين أقدمها لحضراتكم. أحبتي، لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. عند 7:26 تستمعون إلى برنامج معارج النور. معالم النور يأتيكم في 7:39. على رأس الساعة، أي في 8:00 نشر خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. تستمعون إلى برنامج حدث وحوار مباشرة على الهواء في 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 9:00. عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن، التصدي والتحدي. في تمام 10:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء. أضواء على السينما الإيرانية، يأتيكم هذا البرنامج في 10:26. في تمام 11:00 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة 1 ساعة كاملة. موعدكم مع نشر خبرية مفصلة أخرى ومجموعة من التقارير في 12:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في 8:10 حتى 8:58 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3762. 3768 و 220 3848. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098 3 8 8 7 8 4 0 5 0. إيران اليوم، المشهد السياسي.
يا نفس، يا نفس، ما بالك تسوفين في العمل وأنت لا تعلمين متى يحين الأجل؟ لعله قد دنا فيخطفك من غير مهل، واستعيني بالله على المبادرة إلى صالح العمل. اعملي بأخراك عمل من أيقن أن اليوم آخر عمره ومنتهى دهره وغالب الشهوة الحرام قبل ضراوتها، فإذا استقوت لم يقدر على منعها صاحبها. فالشهوة كالشجرة النابتة التي تزيدها طول المدة قوة وثباتا وتزيد أسيرها ضعفا وشتاتا. يا نفس، لقد فتح ربك الرؤوف الرحيم باب التوبة والعودة إلى صراطه المستقيم ونهجه القويم، فلا تغفلي عن طرق هذا الباب، وأكثري من الاستغفار، فالله يحب التوابين. كوني من الذين مدحهم الله جل جلاله فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. صدق الله العلي العظيم. فسارعي يا نفس عند كل خطيئة إلى مغفرة الغفور الرحيم بالتوبة والاستغفار، وحذاري حذاري من الإصرار، فالإصرار على الذنوب موت القلوب. يا نفس يا نفس، وحذاري من اليأس من مغفرة الرب المجيب، فاليأس من رحمة الله أعظم الذنوب وأشد حبائل الشيطان. لا تنسي الاستغفار، فهو من ذكر الله القهار. فاستعيذي يا نفس، فاستعيذي يا نفس، فاستعيذي يا نفس بربك إله الناس من شر الوسواس الخناس، والهجي بالاستغفار.
أنت الشفاء إذا تمكن داء، أنت الشفاء إذا تمكن داء. تتوسل الشفعاء ولك الشفاعة في المعاد، وإنها بك في غد غد. تتوسل الشفعاء تطوف في أعتابك الكبرى، وإليك يرجع كل عبد عارف، وتطوف في أعتابك الكبرى. هذا الكون قابل بروزه، وصنوفه لك كلها إيمان، وإليك يرجع كل عبد عارف، وتطوف في أعتابك الكبرى. وإليك يرجع كل عبد عارف، وتطوف في
الشمس وهي حميئة
ما ضر عين الشمس وهي حميئة إن أنكر أنوارها العمية إن كنت عني عني يا محمد راضيا إن كنت عني عني يا محمد راضيا فالموت عندي والحياة سواء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النجباء. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نسبح معكم في بحر الصحيفة السجادية وفي الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه في المعونة على قضاء الدين. وكان الإمام سلام الله عليه يدعو كما تحدثنا في المقاطع السابقة أن يرزقه الله تبارك وتعالى رزقا واسعا حلالا، بحيث لا يضطر الإنسان أن يذهب إلى الآخرين ويطرق أبوابهم. وبعد أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه هذا الرزق الحلال، يطلب الإمام سلام الله عليه من الله تبارك وتعالى أن يبعده وأن يجنبه بعض سلبيات المال، لأن المال له سلبيات على الإنسان أن يتحاشاها. من السلبيات التي ذكرها الإمام سلام الله عليه واستجار بالله منها هو هذا الأمر الذي ذكره في الدعاء، يقول: وازو عني من المال ما يحدث لي مخيلة أو تأديا إلى بغي أو ما أتعقب منه طغيانا. باعتبار أن المال سبب لطغيان الإنسان، عادة بعض النفوس الصغيرة عندما تعيش حالة الفقر تجدها نفوسا وشخصيات متواضعة مواصلة للآخرين، يعيشون مع الناس لا يتكبرون لا يستعلون عليهم، لكن بمجرد أن يحصلوا على شيء من المال وتمتلئ جيوبهم بالدراهم والدنانير، نفس هؤلاء الذين كانوا يعيشون مع الناس كانوا يتحسسون آلامهم يشاركونهم في سرورهم في حزنهم، نفس هؤلاء بعد أن يحصلوا على المال وتمتلئ جيوبهم بالمال تراهم لا يعرفون الناس الذين كانوا يعيشون معهم. إن تسل منه فالجواب اقتضاب أو تسلم فرده إيماء كما يقول الشاعر، يدير وجهه لإخوانه لأصدقائه الذين كانوا يعيشون معه في محنته ويواسونه في فقره، ويشمخ بأنفه عليهم ويتكبر على إخوانه ويتكبر على المؤمنين، بل ربما يطغى يؤدي به المال إلى الطغيان والبغي على الآخرين، لأن القرآن الكريم يذكر بأن من أسباب الطغيان هو المال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى. فالإمام سلام الله عليه يقول لإلهي بعد أن رزقتني رزقا واسعا رزقا حلالا وكففتني عن أن أطرق أبواب الناس، إلهي ازوي عني أن يؤدي بي المال إن أكون طاغيا أو أكون باغيا على الناس، وازوي عني أي أبعد عني من المال ما يحدث لي مخيلة أو تأديا، يعني يؤدي بي إلى بغي أو ما أتعقب منه طغيانا. فإذا ارزقني رزقا واسعا، لكن لا ترزقني مالا ولا توسع علي رزقا يؤدي بي إلى أن أكون ماذا؟ إلى أن أكون متكبرا، إلى أن أكون طاغيا، إلى أن أكون باغيا على الآخرين. ثم يقول سلام الله عليه: اللهم حبب إلي صحبة الفقراء وأعني على صحبتهم بحسن الصبر. من جملة سلبيات المال أيضا أن الإنسان عندما يصبح إنسانا ثريا، عندما يصبح إنسانا غنيا، يبتعد عن الفقراء ولا يقترب منهم، لا يجالسهم، لا يؤكلهم، بل لا ينظر إليهم. وعندما يأتي إليه الفقير كأنه يصاب بصعقة كهربائية، حتى عندما يسلم عليه كأنه يتكهرب عندما يرى الإنسان الفقير. الإمام سلام الله عليه يقول إلهي إذا رزقتني رزقا واسعا حبب إلي صحبة الفقراء، لا تجعلني أبتعد عن أهل الفاقة، عن أهل الحاجة، وأكن لهم البغضة وأكن لهم الحقد والكره، لأن بعض الأغنياء يمقتون الفقراء مقتا شديدا، يكرهون الفقراء مقتا كرها ومقتا شديدا جدا، مع أنه الفقراء لهم منزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. الفقراء العفيفون الذين تحسبهم أغنياء من التعفف، هؤلاء لهم منزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لهم دولة، قالوا يا رسول الله ومتى دولة الفقراء؟ قال دولتهم يوم القيامة، يقول الله تبارك وتعالى لهم: انظروا إلى من أطعمكم كسرة خبز، أو كساكم ثوبا، أو سقاكم شربة من ماء، فخذوا بيده وأدخلوه الجنة، وأن أكثر أهل الجنة من الفقراء. على كل حال، الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين. لهم منزل عند الله تبارك وتعالى، ويدخل فقراء أمتي كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. فإذا الفقراء لهم منزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. صحيح أن هؤلاء أيديهم خالية من المال، جيوبهم خالية من المال، لكن المال ليس كل شيء، المال عرض زائل يأتي ويذهب. الإنسان بجوهره، الإنسان بقلبه، بعقله، بإيمانه، بطهارة نفسه، هذه قيمة الإنسان، لا قيمة الإنسان المال والثراء والأوراق النقدية. الأوراق النقدية سوف تزول، ما يبقى هو العمل الصالح. فالإمام سلام الله عليه يقول إلهي إذا رزقتني رزقا واسعا، أولا لا ترزقني رزقا يؤدي بي إلى الطغيان وإلى كفران النعمة وإلى التكبر، ولا ترزقني رزقا يؤدي بي إلى الابتعاد عن الفقراء، بل حبب إلي صحبة الفقراء. وهكذا كان سلام الله عليه. الإمام زين العابدين عليه السلام كان يستبشر إذا جاءه فقير ويقول: مرحبا بمن يحمل إلي زادي إلى يوم قيامة. فإذا كان خلقه هكذا سلام الله عليه، كما كان خلق أهل بيته، آباؤه وأبناؤه. الكرام سلام الله عليهم كانوا يحبون الفقراء، كانوا يجالسونهم، كانوا يؤكلونهم، كانوا يعيشون معهم ولا يبتعدون عنهم ولا يتكبرون. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يهدينا بهدي أهل البيت سلام الله عليهم، وأن يسدد خطانا فيما يرضيه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم حبب إلي صحبة الفقراء، وأعني على صحبتهم بحسن الصبر، وما زويت عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره لي في خزائنك.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور، ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع برنامج معالم النور. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا بسماحة.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. ما زلنا أيضا في ظلال قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه الآية صيغت للدلالة على علم التأويل الذي اهتم به المختصون بعلماء القرآن. وكما أشرتم وألمحتم، هناك آراء متفاوتة ومتعارضة حول موقع هذه الواو من الإعراب، بعد أن تحدثتم طبعا عن التأويل ومعناه والفرق بينه وبين التفسير وآراء العلماء من ابن تيمية إلى الشهيد الصدر إلى الشيخ هادي معرفة في هذا المجال. توقفنا في اللقاء الماضي عند قمة واشتداد الاعتراضات بين القائلين بأن الواو عاطفة والواو استئنافية. وكما هي طبيعة البرنامج الإذاعي وأيضا طبيعة البحث العلمي، لابد أن نصل إلى نتيجة في هذا المجال. أخيرا، هنا الواو ما هو موقعها؟ هل هي عاطفة أم هي استئنافية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة للواو، مجمل ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة على هذين الرأيين، الرأي الذي يقول بأنها عاطفة والرأي الذي يقول بأنها استئنافية، النتيجة التي نخلص إليها بأن الواو في الواقع عاطفة وليست واو استئنافية، وذلك بالمقدمات التي ذكرناها في حلقات متقدمة لخلاصتها بأنه مقتضى هدفية القرآن وغرض القرآن أنه جاء لأجل الهداية. وحتى أن الناس كلما التبست عليهم الأمور وكلما ادلهمت بهم الظلمات يرجعوا إلى القرآن الكريم، يعرفوه ويعلموه حتى يعملوا به. ومقتضى القول بعدم التشريك نافي أو مناقض ومتقاطع مع هذا الغرض. على هذا الأساس، هذا الكلام، المقدمات التي تقدمت مقتضية لأن تكون الواو واو عاطفة، إضافة إلى أن الاعتراضات التي سجلت على القول بالواو عاطفة كلها اعتراضات تكاد تكون واهية، أو يوجد ما يدفع أو يرفع هذه الاعتراضات. إضافة إلى ذلك، فإن الذوق الأدبي وعلماء العربية، وقد أشرنا في حلقة سابقة إلى رأي ابن مالك في معروفة في ألفيته، وأشرنا إلى أن الذوق الأدبي والآراء العربية الأدبية تميل إلى أن وترجح إلى أن الواو واو عاطفة وليست واو استئنافية.
نعم، أحسنت. هنا إذن ننتقل إلى معنى قوله تعالى: والراسخون في العلم. هنا طبعا إضافة إلى ما تفضلتم، المعنى الذي سوف يساق على الراسخين في العلم أو حتى مجرد وجود من يسمون بالراسخين في العلم، هذا يدل على أن هؤلاء واصلين إلى درجة علمية كبرى، وهذه الدرجة من شأنها أن تنال أيضا علم المتشابه والآيات المتشابهة في القرآن الكريم، وإلا فما هو الرسوخ هنا؟ أيضا هذا دليل مساعد على أن الواو عاطفة وليست استئنافية. وعلى كل حال، نحن هنا يعني لابد أن نسجل هذه الملاحظة، وأنه وهي أنه لا داعي من الحساسية في أن الله سبحانه وتعالى يمنح علمه لمن يشاء،
بلا أشكال،
والآيات واردة في هذا المجال، وهناك علوم لدنية إلهية تمنح بدون تعليم، كلها منحت للرسول الأمي الذي حمل رسالة، وهناك أيضا من يشترك مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العلوم الملكوتية التي يعني ذقت إليهم وهم لم يتعلموا من أحد. هذا وارد في سير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام. فلا توجد حساسية ولا خطورة من القول بأن الواو هنا عاطفة، وفقط يجب مراعاة أن العلم هناك أوعية،
بلا أشكال.
وهؤلاء الراسخون وصلوا إلى السعة الكبرى في تقبل هذه العلوم. وإلى لماذا سموا بالراسخون هنا؟ إذا ننتقل إلى المعنى في معنى قوله تعالى والراسخون في العلم، بعد أن وصلنا إلى النتيجة النهائية وهي أن الواو عاطفة هنا.
كما أشرتم بأنه راح يكون الكلام مختص بمن هم الراسخون في العلم بالتالي، نعم، الذين يشاركون في معرفة التأويل أو تأويل الآيات المتشابهة. الراسخون في العلم خب من التعبير كما أشرتم بأنهم الثابتون في العلم، يعني الذين ثبتت قدمهم في العلم لما هداهم الله إليه. وبلا أشكال مقتضى كونهم راسخون في العلم كما أشرتم بأنهم العلماء العارفون بالدين وبدقائقه، يعني ليس كل عالم وليس كل أحد، وإنما العلماء الذين وصلوا إلى مرتبة يعرفوا الدين ويعرفوا دقائق الدين.
نعم.
وخصوصا لأن المسائل شائكة، آيات متشابهة، خصوصا الآيات المتعلقة بالغيب،
نعم،
المتعلقة بأمور تحتاج إلى إنسان مطلع على جميع المعارف الدينية حتى يستطيع أن يوازن ويظهر المصداق لهذه الآيات المتشابهة،
نعم،
وإلا يبقى المسألة في دائرة أنه من يؤول الآيات المتشابهة إما بحسب الهوى أو إرادة الفتنة وإرباك المسلمين. هؤلاء العارفون بالدين وبدقائقه، يعني لابد أنه بحيث إذا عرضت عليهم متشابكات الأمور الآيات المتشابهة أرجعوها إلى مسارها الصحيح، وعلى رأسها بالخصوص الآيات المتشابهة لابد أن يكون عندهم اطلاع على أساس تخريج هذه الآيات بمخارجها السليمة والصحيحة، كل هذا بفضل رسوخهم في العلم،
نعم،
لأنهم قدمهم ثابتة، راسخ ثابت، قدمهم وصلت إلى مرتبة من العلم تكون القدم فيه ثابتة ما بها أي حالة من الاضطراب، ولذلك تكون أحكامهم أيضا أحكام ثابتة، نظراتهم نظرات ثابتة غير مضطربة. وطبيعي هذا كما أشرتم بأنه هبة من الله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هاي بلا أشكال، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى،
نعم،
هم يهتدون يسلكون طريق الهداية، الله سبحانه وتعالى يفتح الأبواب أمامهم، يفتح أبواب العلم والمعرفة.
يهدي الله لنوره من يشاء،
يهدي الله لنوره من يشاء، وأول، نعم، المهديين في هذا الطريق بلا أشكال هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أول الراسخين في العلم وخصوصا في هذه المسألة، في مسألة الآيات المتشابهة، هو رسول الله صلى الله عليه وآله، كما هو المروي عن الإمام الباقر عليه السلام قال أفضل الراسخين في العلم رسول الله صلى الله عليه وآله،
نعم،
قد علم جميع ما أنزل الله في القرآن من التنزيل والتأويل،
نعم، يعني من المحكم والمتشابه،
من المحكم والمتشابه،
نعم،
قد علم ما أنزل الله في القرآن من التنزيل والتأويل، وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله، يعني
صحيح،
كل علم من الله من السماء مباشرة،
نعم، نعم.
فالرسول الأكرم مطلع على الآيات المتشابهة، يعرف مخارجها طبعا بوحي من السماء، بعلم من الله سبحانه وتعالى، وما كان الله لينزل عليه شيئا، يعني آية من الآيات محكمة متشابهة لم يعلمه تأويلها،
نعم،
إلا ومعها التأويل. ثم من بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين وهو باب مدينة علم الرسول، والأئمة من بعده كما هو المروي كذلك عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل، فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام وعلمنا والله، وعلي علمنا وعلمنا والله. فلما نجد هؤلاء المعصومين من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله النبي الخاتم إلى الوصي الخاتم، نجد أن هذه السلسلة كلها ممتدة إلى السماء، تأخذ من السماء تأويل،
نعم،
هذه الآيات. فهناك من يعلم تأويل الآيات المتشابهة من أمثال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله النبي الأكرم، والأوصياء من بعده وهم الأئمة المعصومين،
وإلا لما كانوا حجة على العباد،
وإلا لا معنى كما أشرتم، لا معنى لذلك. وهكذا استمر الأمر بين علماء المسلمين المتخصصين في هذا المجال، كما هو المروي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين. لأن المبطلين سيتمسكون بالآيات المتشابهة ويوجهونها بالمسار الذي يريدونه لإرباك المسلمين ولإثارة الفتنة، فلا بد من وجود علماء ينفون تأويل المبطلين. والتعبير عن أهل العلم بالراسخين بالعلم، وإن كان هذا إشارة إلى النبي والأئمة، والتعبير خصوص هذا التعبير وإصطلاح لبقية العلماء ما في أي غضاضة، بل استخدمه القرآن نفسه، يعني هو ليس باصطلاح مستحدث، القرآن نفسه استخدم هذا الاصطلاح بعنوان علماء، في علماء أهل الكتاب مثلا في قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم من أهل الكتاب والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. الراسخون في العلم يعني علماءهم، علماء أهل الكتاب. فبالتالي هذا المصطلح اصطلاح الراسخون ليس به أي غضاضة وليس مصطلح بعيد، إنما هم العلماء. بعد القول بالتشريك راح تكون الراسخون بالعلم دائرته واسعة. غاية الأمر أن أجل المصادق في الراسخين في العلم وأعلاهم وأشرفهم وأفضلهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم من بعده الأئمة المعصومين عليهم السلام. وبالتالي العلماء الذين يأتون بعد الأئمة وبعد دور النبي في عملية معرفة تأويل الآيات المتشابهة سيكونون في ساعة من أمرهم.
صحيح.
يستعينون بهذه الأدوات بما قاله النبي الأكرم في تفسير هذه الآيات.
إذن الرسول ثم الأوصياء ثم العلماء،
ثم العلماء
الذين هم الفقهاء أيضا.
الذين هم الفقهاء المتخصصون في ذلك. ولذلك قلنا راسخ في العلم ثابت القدم، يعني عرف الدين وعرف دقائق الدين فهو مطلع عليه، وبالتالي يكون مقتضى اطلاعه على هذا يعرف تأويل الآيات المتشابهة. كما هو المروي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: نحن في مجال الكلام حول هذه الآية، يقول: نحن الراسخون في العلم فنحن نعلم تأويله. بلا أشكال هم الأئمة الراسخون في العلم، ولكن هذا لا ينفي كون العلماء أيضا. وإنما هم أجل المصادق.
رواية محكمة هنا،
رواية محكمة بعد. فتكون
نعم.
هي مفسرة لما أردنا.
أحسنتم كثيرا. يبدو أن الوقت أيضا قد أشرف على الانتهاء، وأيضا الحديث حول موضوع التأويل ربما وطبقا لما لدينا من إمكانيات زمنية ومكانية أيضا قد أشرف على النهاية بهذه النتيجة الرائعة، وهي أن علم التأويل له أيضا علماء، وهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده عليهم السلام، وكذلك العلماء والفقهاء الذين هم قادة الأمة بعد الأوصياء، ولا سيما في زمن الغيبة. وبهذا ينتهي الحديث وإن كان مختصرا حول علم التأويل في هذا البرنامج معالم النور، على أن نبدأ في الحديث حول موضوع جديد وهو الإعجاز في القرآن الكريم ابتداء من اللقاء المقبل إن شاء الله. شكرا لسماحة الشيخ شاكر الفردان الذي تحمل زحمات العمل على إيضاح هذه المعاني السامية، جزاه الله خيرا. ونشكر أيضا الإخوة والأخوات المستمعين الذين رافقونا في كل أو جل هذه الحلقات من برنامج معالم النور. حتى اللقاء القادم نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور. Thank you.
أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زور النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زور النجاة، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، أنت الذي علمتني.